طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. وآخر حديث، حديث أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة. الأذان شفعا على اثنتين اثنتين، ويوتر الإقامة على مفرد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. إلا الإقامة يأتي بها مثنى، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. قال: ولم يذكر مسلم الاستثناء. الاستثناء هذا جاء صحيحا، أنا إسناده صحيح في البخاري، ورواه ثقات كأيوب وغيره. قال: وللنساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، على نفس الحديث، لأن هناك بصيغة المجهول أمر بلال، وهنا في رواية النسائي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا، معنى صيغة المعلومة هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وللنسائي أمر، أي عن أنس، بالبناء للفاعل، وهو النبي عليه الصلاة والسلام بلالا. وإنما أتى به المصنف ليفيد أن الحديث الأول متفق عليه مرفوع، وإن ورد بصيغة البناء للمجهول. قال الخطابي: إسناد تثنية الأذان وإفراد الإقامة صحها، أي الروايات، عليه أكثر علماء الأمصار، وجرى العمل به في الحرمين والحجاز والشام واليمن وديار مصر ونواحي الغرب إلى أقصى حجر، إلى أقصى حجر من بلاد الإسلام، ثم عد من قاله من الأئمة. قال: قلت كأنه أراد باليمن من كان فيها شافعي المذهب، وإلا فقد عرفت مذهب الهادوية، هم سكان غالب اليمن، يعني سكان غالب اليمن الأعلى. وما أحسن ما قاله بعض المتأخرين، وقد ذكر الخلاف في ألفاظ الأذان، هل هو مثنى أو أربع، أي التكبير في أوله، وهل فيه ترجيع الشهادتين أو لا. والخلاف في الإقامة لفظ هذه المسألة من غرائب الواقعات، يقل نظيرها في الشريعة بل وفي العادات، وذلك أن هذه الألفاظ في الأذان والإقامة قليلة محصورة معينة، يصاح بها في كل يوم وليلة 5 مرات في أعلى مكان، وقد أمر كل سامع أن يقول كما يقول المؤذن، وهو خير القرون في غرة الإسلام، شديد والمحافظة على الفضائل. ومع هذا كله لم يذكر خوض الصحابة ولا التابعين واختلافهم فيها. ثم جاء الخلاف الشديد في المتأخرين، ثم كل من المتفرقين أولى نشأ أدلى نشأ وصالح في الجملة،
أدلى بشيء.
أنا عندي أولى مثبتي. بعيد، في تصويب، أنا كأنه قد قرأنا هذا، كان عندي تصويب فيها، أدري هل من المرة الأولى. قال: أدلى بشيء وصالح في الجملة، وإن تفاوت وليس بين الروايات تناف لعدم المانع من أن يكون كل سنة كما نقول. وقد قيل في أمثالك ألفاظ التشهد وصورة صلاة الخوف، أنا لا بأس مثلا يأتي بها شفع، أي الإقامة، لأنه قد ثبت هذا الإقامة بالشفع. قال: عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن، أتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه، وجعل إصبعيه في أذنيه. ولأبي داود: لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا، ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. قول عن ابي جحيفه بضم الجيم وفتح الحاء المهمله في مثنى تحتيه ساكنه ففاء هو وهب بن عبد الله. وقيل ابن مسلم السواعي بضم السين المهمله وتخفيف الواو عن السواعي بدون تشديد. ترك الكوفه وكان من صغار الصحابه. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم ولكنه سمع منه. جعله علي على بيت المال وشهد معه المشاهد كلها. توفي بالكوفة سنة 74. قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه، أي أنظر إلى فيه متتبعا، ها هنا أي يمنة وها هنا أي يسرة. هذا في الصحيحين إلى هنا. ثم قال زاد وأصبعاه أي إبهامهما ولم يرد تعيين الإصبعين. وقال نوي هما المسبحتان في أذنيه. رواه أحمد الترمذي وصححه وابن ماجه أي من حديث أبي جحيفة أيضا. وجعل إصبعين في أذنيه. ولأبي داود من حديث أيضا لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا. هو بيان لقولها هنا وها هنا. ولم يستدر بجملة بدنه. وأصله في الصحيح أو في الصحيحين. قال والحديث دل على آداب للمؤذن وهو الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال. وقد بين محل ذلك لفظ أبي داود حيث قال لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة. وأصرح منه حديث مسلم بلفظ فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قال فيه البيان التفات عند الحي علتين. وبوب عليه ابن خزيمة بقول انحراف المؤذن عند قول حي على الصلاة، حي على الصلاة بفمه لا ببدنه كله على بوجهه. قال وإنما يكون الانحراف بالفم بالحراف الوجه. ثم ساق من طريق وكيع فجعل يقول في آذانه هكذا وحرف رأسه يمينا وشمالا. وأما رواية أن بلال استدار في آذانه فليست بصحيحة. وكذلك رواية أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل إصبعيه في أذنيه رواية ضعيفة. وعن أحمد بن حنبل لا يدور إلا إذا كان على منارة قصدا لإسماع أهل الجهتين. وذكر العلماء أن فائدة التفات أمران، أحدهما أنه أرفع لصوته، وثانيهما أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه على بعد أو من كان به صمم أنه يؤذن. وهذا في الأذان. وأما الإقامة فقال الترمذي إنه استحسنه الأوزاعي. الآن عندنا مسائل. أولا كيفية الالتفات معنا بالوجه، الالتفات بالوجه، لكن كيف يلتفت؟ هل يلتفت عند حي على الصلاة يمينا وحي على الصلاة أيضا يمينا ثم بعد ذلك يقول حي على الفلاح شمالا، أو أنه يلتفت يقول حي على الصلاة يمينا وحي على الصلاة شمالا ثم حي على الفلاح يمينا وحي على الفلاح شمالا، وعلى حي على الصلاة يجعلها يمينا وشمالا والفلاح يمينا وشمالا. يقول الإمام ابن دقيق العيد في أحكام الأحكام أن ظاهر الحديث أنه يلتفت عن اليمين فحي على الصلاة وعن اليسار فحي على الصلاة، ثم أيضا يفعل ذلك في حي على الفلاح. قال ويستنبط أيضا منه، معنى هذا ظاهر الحديث، لكن يستنبط منه أنه يفعل على اليمين حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح عن الشمال مرتين، لكن يقول الظاهر ظاهر الحديث أنه يفعل حي على الصلاة عن يمينه وعن شماله، حي على الفلاح عن يمينه وعن شماله. وأما جعل حي على الصلاة على اليمين فقط وحي على الفلاح على الشمال فهو ليس على ظاهر الحديث، وإنما هو ما يستنبط أو يحتمل. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة وضع الإصبع أو السبابة على الأذنين، هل صح هذا الحديث في الصحيحين حديث أبي جحيفة؟ وهذا الحديث في السنن، ورجح بعض المعاصرين أن رواية وضع الإصبعين غير صحيحة، وأيضا هنا صنعان يقول أنها ضعيفة، وكذلك رواية أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل إصبعين في أذنيه رواية ضعيفة. لكن هنا يقول أمره وليس في الحديث أمره، وإنما كان يفعل ذلك بلال. فقلنا أنها جاءت بإسناد فيه معنى الذي روى هذه الزيادة لا يقاوم من لم يرويها، فلهذا بعضهم حكم على الحديث بالشذوذ. أيضا مسألة ثالثة أنه لا يدور، وإنما يلتفت بوجهه ولا يلتفت بجسده، يلتفت الالتفات يكون بالوجه، أن بعضهم تجده يلتفت كله يلتفت، وهذا لم يأتي في السنة، وإنما السنة أنه يلتفت بجسده لا يدور كما قال الإمام أحمد. إلا إذا كان على منارة، إذا كان في مكان مرتفع يقول أنه لا بأس أنه يدور حتى يسمع هذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة. أما الآن في الميكروفونات هذه غالبا أنه إن التفت يلتفت بوجهه، بل بعض أهل العلم يقول لا حاجة للالتفات، لكن ما دام أن السنة فيها التفات فالأفضل أن يلتفت. قال وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. حديث أبي محذورة، وتقدم من هو أبو محذورة، وذكر المؤلف القصة التي ذكرها الإمام مسلم لما سمع صوته النبي صلى الله عليه وسلم فاستحسن صوته وعلمه الأذان، وهذا مختصر، صار مؤذن أهل مكة. قال عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، على العيد ليس فيها أذان ولا إقامة ولا أيضا حتى الصلاة ما يقولون الصلاة جامعة، ليس فيها كما قال الإمام ابن القيم شيء من هذا. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، أي بل مرات كثيرة. بغير أذان ولا إقامة، أي حال كون الصلاة غير مصحوبة بأذان ولا إقامة. رواه مسلم، فيه دليل على أنه لا يشرع لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، وهو كالإجماع. وقد روى خلاف هذا عن روي خلاف هذا عن ابن الزبير ومعاوية وعمر بن عبد العزيز قياسا منهم للعيدين على الجمعة، وهو قياس غير صحيح، بل فعل ذلك بدعة إذا لم يؤثر عن الشارع ولا عن خلفائه الراشدين. ويزيد تأكيدا قوله ونحوه المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. معنى أيضا لا يشرع أذان ولا إقامة لصلاة العيد. قال ونحو حديث جابر بن سمرة في المتفق عليه، أي الذي اتفق عليه على إخراجه الشيخان، قال عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة. وأما القول بأنه يقال في العبد أو في العيد عوضا عن الأذان صلاة جامعة فلم ترد به سنة في صلاة العيدين، قال في الهدي النبوي معنا في زاد المعاد. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة، أي صلاة العيد، من غير أذان ولا إقامة، ولا قول الصلاة جامعة. والسنة لا يفعل شيء من ذلك. وبه يعرف أن قوله في الشرح ويستحب في الدعاء إلى الصلاة في العيدين وغيرهما ما لا يشرع في أذان كالجنازة والصلاة الجامعة غير صحيح، إذ لا دليل على الاستحباب، ولو كان مستحبا لما تركه صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون من بعده. نعم ثبت ذلك في صلاة الكسوف لا غير، ولا يصح فيه القياس لأن ما وجد سببه في عصره ولم يفعله ففعله بعد عصره بدعة فلا يصح، وإثباته بالقياس لا ولا غيره. قال لو كان مستحبا لتركه صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون من بعده لما تركه، ألا لا فعلوه وما تركوه. قال نعم ثبت ذلك في صلاة الكسوف لا غير، أنا ثبت صلاة الجامعة في صلاة الكسوف ولا يصح فيه القياس لأن ما وجد سببه في عصره ولم يفعله ففعله بعد عصره بدعة فلا يصح إثباته بقياس ولا غيره، لأنه وجد المقتضى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.